السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,438,000 بمدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 620,000. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان حكم التوحيد وأنه واجب، بيان حكم التوحيد وأنه واجب، والمراد به توحيد الإلهية والعبادة فغيره تابع له، والمراد به توحيد الإلهية والعبادة وغيره تابع له. والترجمة في عرف أهل العلم ما يجعل عنوانا يدل على مضمون ما بعده، ما يجعل عنوانا يدل على مضمون ما بعده. سميت ترجمة لأنها تترجم عنه، أي تعبر عنه. سميت ترجمة لأنها تترجم عنه، أي تعبر عنه وتفسره. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. ف فالآية خبر عن حكمة الله في خلق الجن والإنس أنه عبادته، والعبادة هي التوحيد، والعبادة هي التوحيد، فكونهم مخلوقين لها يدل على أنهم مأمورون بها، فكونهم مخلوقين لها يدل على أنهم مأمورون بها، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله أي وحدوه، فهو أمر بتوحيد الله والأمر للإجابة، أي وحدوه فهو أمر بتوحيد الله والأمر للإجاب. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر باجتناب الطاغوت لا يتحقق إلا بتوحيد الله، وهو أمر باجتناب الطاغوت لا يتحقق إلا بتوحيد الله، فيكون مأمورا به لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، فيكون مأمورا به لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تعبدوا إلا إياه لما فيه من خبر عن كونه قضاء الله الشرعي، لما فيه من خبر عن كونه قضاء الله الشرعي، فقضى الله شرعا أن نعبده أي نوحده، فقضى الله شرعا أي أن نعبده أي نوحده. والمراد بالقضاء الشرعي الأمر الديني، والمراد بالقضاء الشرعي الأمر الديني، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فيكون التوحيد واجبا لأن الأمر للإيجاب، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، وهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد، والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، أن الله سبحانه وتعالى حرمه علينا، أن الله سبحانه وتعالى حرمه علينا، وتحريم الشرك يستلزم الأمر بمقابله، وتحريم الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الآية، والحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في كون النهي عن الشرك المستلزم الأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، في كون النهي عن الشرك المستلزم للأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم لما يعظم شرعا أو عرفا، والوصية اسم لما يعظم شرعا أو عرفا. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه في الصحيحين. فتقدم أن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به مروي البخاري ومسلم، كقولهم أخرجاه أو ولهما أو وفيهما أو وعندهما وأشباه هذا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه. والحق موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، والحق موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، أي إذا وقع في خطاب الشرع ذكر كلمة الحق فالمراد به كون المذكور مأمورا به، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
قوله رحمه الله: الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. تقدم أن الطاغوت يقع في الشرع وله معنيان، أحدهما معنى خاص وهو الشيطان، والآخر معنى عام. وأحسن ما قيل في حده ما ذكره ابن القيم، أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به المعبود ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والذي ذكره المصنف يرجع إلى المعنى العام، والذي ذكره المصنف يرجع إلى المعنى العام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
قوله رحمه الله: الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد أخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيته بأشياء ترجع كلها إلى القرآن. وقد أخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيته بأشياء كلها ترجع إلى القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية خاصة، ولكنه أوصى أصحابه في غير حديث بكتاب الله، فأخبر كل واحد منهم بشيء من كتاب الله يناسب الحال التي تكلم فيها بما تكلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الفضل الناشئ منها، أي لا يعرفون الفضل الناشئ منها، فهم يعرفون توحيد الله فهو أصل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خفي عنهم الجزاء المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه أن الله لا يعذب من عبده. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعيات، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعيات دون المسائل الكونيات القدرية، دون المسائل الكونيات القدريات. فلو سئل أحد ما حكم صلاة الوتر فقال لعدم علمه بحكمها الله ورسوله أعلم، كان جوابه صحيحا. وإذا سئل بعد هذا الحر متى يطلع سهيل، يعني نجم سهيل، فقال الله ورسوله أعلم، فقوله إيش؟ فقوله لا يجوز، محرم لاختصاص علم الحوادث الكونية بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. وتقدم أن أصل الفضل هو الزيادة، فالمراد بفضله محاسنه التي زاد بها على غيره، فالمراد بفضله محاسنه التي زاد بها على غيره. وقوله في الترجمة وما تحتمل معنيين، أحدهما أنها اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، فتقدير الكلام فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أنها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، فتقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد تحصيل الأمن والاهتداء به في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد تحصيل الأمن والاهتداء به في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه من؟ ما الجواب؟ كيف عرفت؟ من التثنية. من التثنية رواه البخاري ومسلم لقوله في آخره: أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كان من صلاح عمله أو فساده، أي على أي حال كان من عمله من صلاحه أو فساده، فيدخل الجنة ما دام موحدا، فيدخل الجنة ما دام موحدا. فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان. أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال بأن يعظم توحيدهم فيدخل الجنة مباشرة، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يحصل لهم ما يحصل من نقص التوحيد بمواقعة السيئات، بأن يحصل لهم ما يحصل من نقص التوحيد بمواقعة السيئات، فيدخلون النار ثم يخرجون منها، فلا يبقيهم توحيدهم في النار أبدا، فلا يبقيهم توحيدهم في النار أبدا. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار، فمن فضل التوحيد تحريمه أهله على النار. تحريمه أهله على النار، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان. أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، فيعظم توحيد أحدهم فيمنعه توحيده من دخول النار أبدا، والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، فيحصل لمن يحصل له من الموحدين نقص فيدخل النار ثم يخرجه توحيده منها، ثم يخرجه توحيده منها، فيحرم عليه توحيده الخلود في النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا. الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وإسناده ضعيف. والجملة التي منه في فضل التوحيد حسنة بمجموع طرقها، والجملة التي في فضل التوحيد حسنة بمجموع طرقها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يثقل في ميزان العبد، فمن فضل التوحيد أنه يثقل في ميزان العبد، فيرجح بأعماله السيئة، فيرجح بأعماله السيئة، أي تغلب كفة الحسنات التي فيها التوحيد كفة السيئات. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. تقدم معنا في أي كتاب؟ في الأربعين النووية. أي حديث؟ الحديث الثاني والأربعون، وهو آخر أحاديثها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب مغفرة الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب مغفرة الذنوب. وتقدم أن القراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فلو قدر أن العبد أتى الله بملء الأرض، بملء الأرض ذنوبا، ولقيه وهو موحد لا يشرك بالله شيئا، لغفر الله عز وجل له ذنوبه لأجل توحيده.
بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المراد قولها مع اعتقاد معناها والعمل به، أن المراد قولها مع عدم اعتقاد، مع أن المراد قولها مع اعتقاد معناها والعمل به، لا مجرد التلفظ به، لا مجرد التلفظ بها. فالمغرورون الذين يزعمون أن مجرد القول كاف لا تنفعهم هذه الكلمة، فالذي يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ويقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، ويقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله، لا تنفعه هذه الكلمة.
السابعة. قال المصنف رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، أي أنها تثقل بها فترفعها، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، لأنه يكتفي بقولها باللسان دون اعتقاد المعنى والعمل بمقتضاها.
قال المصنف رحمه الله: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي اختصاصه بكونه وجد بكلمة كن، أي اختصاصه بكونه وجد بكلمة كن، فليس هو الكلمة، فليس هو الكلمة، وإنما وجد بالكلمة، وإنما وجد بالكلمة. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وإذا ارتفع الحساب ارتفع العذاب من باب أولى، ارتفع العذاب من باب أولى. فمن فضل التوحيد إذا حققه العبد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فمن فضل التوحيد أنه إذا حققه العبد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من جملة ما يندرج في الباب السابق، من جملة ما يندرج في الباب السابق، وأفرد لأهميته وجلالته، وأفرد لأهميته وجلالته. وتحقيق التوحيد رسوخه وثبوته، وتحقيق التوحيد رسوخه وثبوته، ويكون ذلك بسلامة العبد مما ينافي التوحيد، ويكون ذلك بسلامة العبد مما ينافي التوحيد. وجماعه ثلاثة أمور: أولها السلامة من الشرك، أولها السلامة من الشرك، والثاني السلامة من البدعة، والثاني السلامة من البدعة، والثالث السلامة من المعصية، السلامة من المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص منه، والمعصية تقدح فيه وتنقص منه. وإذا وقع من العبد معصية أمر أن يتوب منها مبادرا إلى ذلك ليحفظ توحيده، فإذا تراخى عن ذلك نقص من توحيده بقدر ما وقع من ذنبه. نعم.
صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أين دلالته على مقصود الترجمة؟ نعم. إيش؟ ماذا تفيد؟ ولم يكن من المشركين، ماذا تفيد؟ تفيد إيش؟ كمال التوحيد بتحقيقه. موافقين ولا غير موافقين؟ موافق ولا غير موافق؟ إيش؟ وين هذه؟ من وين في الآية؟ ها؟ إيش تدل ذي حنيفا ولم يكن مشركين؟ على ماذا تدل حنيفا ولم يكن من المشركين؟ مال عن الشرك عن التوحيد، والصحيح أقبل على التوحيد مائلا عن الشرك. طيب، ما كمل الاستدلال؟ الباب وش اسمه؟ باب من حقق التوحيد إيش؟ دخل الجنة بغير حساب. طيب الحين وفقناك الكلام اللي قلته، حقق التوحيد، وين دخل الجنة بغير حساب؟ ها؟ وش الآية الأخرى؟ وهذا من الأمثلة التي نقول أن بعض الشراح يغرد خارج السلب. الشيخ الآن الترجمة إيش؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني لابد أن تطلب هذين المعنيين معا. فدلالة هذه الآية على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الدال على تحقيقه عليه الصلاة والسلام التوحيد، الدال على تحقيقه عليه الصلاة والسلام التوحيد. والآخر في قوله بعدها: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في قوله بعدها: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. وأعظم فوز الخلق في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عدد. وأعظم فوز الخلق في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. صار واضح الحين؟ هذه طريقة فهم كتاب التوحيد، أن تشتغل بهذا حتى تفهم التوحيد. أما الاشتغال تفسر الآية كاملة، إن إبراهيم، يجب إن إبراهيم إبراهيم، والقراءة الأخرى إبراهام، والكلام على اللفظ هذا إبراهيم هل هو عربي أم سرياني، ثم الكلام عن أوصاف إبراهيم الأربع المذكورة في الآية واحدا واحدا، يبدأ في كان أمة ومعاني الأمة في القرآن الكريم، ثم قانتا معاني القنوت والحديث الوارد فيه ذلك، كل قنوت في القرآن فهو طاعة، إلى أن يفسر الآية كامل على هذا النحو، ثم لا يصل إلى مقصود المصنف في أنه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك العلم سهل صعب، أما سهولته فلقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. والدين يعني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صعبا في أصله، لكنه يكون صعبا لمن لم يعرف طريقه. الذي لا يعرف طريق العلم يصعب عليه، ولذلك يعرض عنه، وإذا أخذ منه شيئا لا ينبل فيه. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في صفات مدح بها المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في صفات مدح بها المؤمنين، فنفى عنهم الشرك لتحقيقهم التوحيد، فنفى عنهم الشرك لتحقيقهم التوحيد. ثم قال سبحانه وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسبق في الخيرات يدرك به السبق في المآلات. والسبق في الخيرات يدرك به السبق في المآلات. وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد. وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد. وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف في الجزاء. وهو مطابق لما ترجم به المصنف في الجزاء. وذكر تحقيقهم التوحيد في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهم موصوفون بهذه الصفات الأربع الدالة على تحقيقهم التوحيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها. لا ترك فعلها، فمن رقى أو كوى غيره لم يقدح ذلك في تحقيقه التوحيد، وكذلك من رقي بلا طلب منه فإنه لا يقدح في توحيده. نعم.
السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الحمى اسم لسم كل ما يلدغ أو يلسع، اسم لسم كل ما يلدغ أو يلسع، أي أنه أذن في الرقية من لدغة الثعبان والعقرب وما كان في معناهما. نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي في الكلام. ومعاريض الكلام هو إطلاق الكلام ذي الوجوه، إطلاق الكلام ذي الوجوه، يريد به المتكلم شيئا ويفهم السامع شيئا آخر. يريد به المتكلم شيئا ويذهب ويفهم السامع منه شيئا آخر، كقول عامر بن فهيرة رضي الله عنه لما لقيه بعض المشركين في طريق الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف عامرا، فقال من هذا الرجل الذي معه؟ فقال هاد يهديني، هاد يهديني. فالسامع ماذا يتوهم؟ أن الدليل، أنه دليل يدله الطريق، وهو أراد أنه يهديه إلى أمر الله سبحانه وتعالى.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة الأمر بالخوف من الشرك، الأمر بالخوف من الشرك تحذيرا منه وتبعيدا للنفوس عنه، تحذيرا منه وتبعيدا للنفوس عنه، لأن الشرك شر الشر، لأن الشرك شر الشر، وكل ذنب على رجاء مغفرة إلا الشرك كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجب الخوف منه. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في دعائه بقوله واجنبني، أي باعد بيني وبين عبادة الأصنام، أي باعد بيني وبين عبادة الأصنام التي هي من الشرك. والدعاء بالمجانبة يدل على شدة الخوف منه، فإن الإنسان إذا خاف شيئا دعا الله أن يجنبه إياه، فإن الإنسان إذا خاف شيئا دعا الله أن يجنبه إياه. والآخر كون الداعي بهذا من؟ هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كون الداعي بهذا وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي بلغ في تحقيق التوحيد أعظم مقام، الذي بلغ في تحقيق التوحيد أعظم مقام. فإذا كان إبراهيم المحقق للتوحيد يخاف على نفسه وبنيه الشرك فغيره أولى أن يخاف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن أبي حاتم وغيره. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم، ثم عينه فقال الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف في أنه يخاف الشرك ويحذر منه. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام، جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام. وإذا كان الخوف يشتد مع الشرك الأصغر فأولى أن يكون أشد مع الشرك الأكبر، فأولى أن يكون أشد مع الشرك الأكبر. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، دخل النار، وما يدخل به العبد النار يجب عليه أن يخافه، وما يدخل به العبد النار يجب عليه أن يخافه. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك من أسباب دخول النار بل هو أعظمها، وهذا يوجب الخوف منه، لأن العبد شرعا وطبعا يطلب النجاة من النار، لأن العبد شرعا وطبعا يطلب النجاة من النار، فيجب عليه أن يخاف الشرك. نعم.
بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد أحمد الناس. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال المصنف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة وجوب الدعوة إلى التوحيد. وجوب الدعوة إلى التوحيد. وذكر التوحيد في الترجمة بكلمته وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وذكر التوحيد في الترجمة بكلمته وهي شهادة أن لا إله إلا الله.
قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أبنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجا. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجر عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد. فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد والعبد مأمور بسلوك سبيله. العبد مأمور بسلوك سبيله والأمر للإيجاب فيجب الدعوة إلى توحيد الله. والآخر في قوله على بصيرة فإن الدعوة لا تكون موصوفة بالبصيرة إلا إذا اشتملت على الدعوة إلى التوحيد. فإن الدعوة لا تكون على بصيرة إلا إذا اشتملت على الدعوة إلى التوحيد. فتوقف البصيرة في الدعوة فكون الدعوة على بصيرة متوقف على وجود التوحيد فيها. فيجب أن تكون دعوة العبد مشتملة على دعاء الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عند البخاري إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فحقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فحقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فأمره بأن يدعوهم إلى توحيد الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وأعظم ما يجب من حقه هو توحيده، وأعظم ما يجب من حقه هو توحيده، بل تقدم أن حق الله هو التوحيد تعظيما له، بل تقدم أن حق الله هو التعظيم في حديث معاذ في الباب الأول هو التوحيد تعظيما له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من دينهم، أي إذا لم يتبرأ من دينهم فإنه يصير مشركا مثلهم، فإنه يصير مشركا مثلهم. نعم.
الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره، عالم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، لأنه مقصود المصنف في الأصل، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشية كتاب التوحيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يطلبون من العمل ما يتقربون به إلى الله، أي يطلبون من العمل ما يتقربون به إلى الله. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد، وهي جعل العبد عمله لله، وهي جعل العبد عمله لله. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فيها والتي بعدها: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإنه تبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى مثبتا العبادة له، فإنه تبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى مثبتا العبادة له. وهذه هي حقيقة التوحيد، أنه إفراد الله بالعبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فحقيقة التوحيد التي أمروا بها اتخاذ معبود واحد، فحقيقة التوحيد التي أمروا بها اتخاذ معبود واحد. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يجعلون الحب عبادة له وحده، لأنهم يجعلون الحب عبادة له وحده. أما المشركون فيحبونه ويحبون معه غيره عبادة، وأما المشركون فإنهم يحبونه ويحبون معه غيره عبادة. فحقيقة التوحيد التي مدحوا بها في هذه الآية من سورة البقرة أنهم يفردون الله بعبادتهم، ومن جملتها محبته سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي، طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا يعتقد فيه معناها ويعمل بمقتضاها، أي قولا يعتقد فيه معناها ويعمل بمقتضاها. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا يستقيم توحيد العبد إلا بكفره بغير الله، فلا يستقيم توحيد العبد إلا بكفره بغير الله، فإنه لا يكون موحدا له إلا إذا نفى عبادة غيره، فإنه لا يكون موحدا له إلا إذا نفى عبادة غيره، فإنه إذا أثبت العبادة لله وأثبتها لغيره صار مشركا، وهو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير، وأن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
وقع في كلام المصنف هنا قوله: فيه مسائل، ثم اقتصر على واحدة فقال: الأولى، ولم يذكر ثانية ولا ثالثة مما يجبه الجمع في قوله فيه مسائل، فما وجهه؟ نعم. أحسنت. واتفق منه ذلك لأمرين أحدهما أنها مسألة واحدة تقع موقع جمع بعظمتها، أنها مسألة واحدة تقع موضع جمع لعظمتها، وهي أطول مسألة ذكرها المصنف في كتاب التوحيد. والآخر أنه ذكر واحدة وترك باقي المسائل لاستنباط المتعلم، أنه ذكر واحدة وترك مسائل لاستنباط المتعلم.
بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك، ولبس الخيط والحلقة يكون عادة لرفع البلاء أو دفعه، والفرق بينهما أن الرفع بعد النزول والدفع قبل النزول، أن الرفع بعد النزول والدفع قبل النزول. وما ذكره المترجم وما ذكره المصنف هو باعتبار العادة الجارية، أن من يلبسها يلبسها لرفع البلاء أو دفعه، فمثله من يلبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لجلب الخير وزيادته، لجلب الخير وزيادته. فصار لبس الحلقة والخيط وما في معناهما له باعثان، له باعثان: أحدهما دفع البلاء أو رفعه، دفع البلاء أو رفعه، والآخر تحصيل الخير أو تكثيره، تحصيل الخير أو تكثيره. وهما يشتركان في حكمهما أنه من الشرك، وهو من الشرك الأصغر لما فيه من التعلق بسبب غير شرعي ولا قدري، لما فيه من التعلق بسبب غير شرعي ولا قدري. فالعبد أذن له باتخاذ الأسباب إذا تحقق نفعها، أذن له باتخاذ الأسباب إذا تحقق نفعها، ويعلم نفع السبب إما بطريق الشرع وإما بطريق القدر، إما بطريق الشرع وإما بطريق القدر. فمثلا عرفنا بطريق الشرع أن القرآن من أسباب مداواة المرضى، وعرفنا بطريق الشرع أن الصدقة من أسباب زيادة المال، وعرفنا بطريق القدر أن استعمال الحبوب المعروفة بالبنادول من أسباب سكون صداع الرأس، وعرفنا بطريق القدر أن من لزم التؤدة في معاملة الخلق حصل ما يريده ولو طال الزمن. فهذه أسباب عرف نفعها بطريق الشرع أو بطريق القدر، وتارة يجتمع في السبب طريق الشرع والقدر معا، فإذا اتخذ سبب لم يثبت كونه كذلك فهو من الشرك الأصغر، فإذا استعمل سبب لم يعلم أنه كذلك فهو من الشرك الأصغر، كالذي يعلق حلقة أو خيطا لدفع البلاء أو رفعه أو جلب الخير أو تكثيره، فهذا لم يعرف لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر حصول ذلك دفعا أو جلبا، فيكون من الشرك الأصغر. واضح هذه القاعدة في الأسباب؟ واضح ولا غير واضح؟ واضحة؟ طيب الآن يعلقون يعلقون سوار معدني، الذين يعلقون سوار معدني يقولون لتفريغ الشحنات الكهربائية وسكون الأعصاب ونحوها، ما حكم ذلك؟ إبراهيم ها؟ لماذا؟ وكيف عرفنا أنه ليس سببا؟ أحسنت، هو من الشرك الأصغر، لأنه لم يثبت كونه كذلك لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر. فبطريق القدر لم يثبت من الجهات المعتمدة عالميا في الطب أن هذا السوار له تأثير، بل ثبت بضد ذلك أن هذا السوار من بيع الوهم، وأنه شيء افترته بعض الشركات الصينية وانتشر في العالم حتى وصل إلينا، فاستعماله لا يجوز، وهو من جنس المذكور في الترجمة. والشر يتطور كالخير، فيتجدد للناس الآن من أحوال الشر في الشرك ما لم يكن من ذي قبل. فالناس كانوا يعرفون الحلقة والخيط يعلقونها، الآن تطور هذه الأسورة وغيرها، هي من جنس ما تجدد للناس في صور الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة، كإبطال تعلق المشركين بأصنامهم أنها تنفعهم، فلما أبطلها الله سبحانه وتعالى علم أن كل ما لم يثبت كونه سببا فهو باطل، كبطلان الانتفاع بالأصنام. والدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الحديث رواه أحمد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما نفيه تحقيقا، والآخر نفيه تهديدا. أحدهما نفيه تحقيقا، والآخر نفيه تهديدا. فالأول يختص بالمشرك الواقع في الشرك الأكبر الخارج من الإسلام، يختص بالمشرك الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، والثاني يقع لمن دونه ممن يتلبس بالشرك الأصغر، يقع لمن دونه لمن يتلبس بالشرك الأصغر. وكلاهما مما يحتمله الحديث، وكلاهما مما يحتمله الحديث. فإذا كان لابس الحلقة والخيط يعتقد أنها سبب، يكون الحديث للتهديد، يكون الحديث للتهديد، فهو واقع في الشرك الأصغر ولم يخرج من الإسلام. وإن كان يعتقد أنها بنفسها تؤثر في الدفع والجلب فهذا خارج من الإسلام، فهذا خارج من الإسلام، لأنه اعتقد فيها الاستقلال بالتأثير. والمراد من الحديث هو الأول، والمراد من الحديث هو الأول من كونه تهديدا، هو أنه يراد به التهديد. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة، الحديث، رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم على من علق هذه التعليق بقوله فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، وهو دعاء عليه بألا يبلغ مقصوده، يدل على حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عقبة بن عامر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، والتميمة ما يعلق لتتميم الأمر، والتميمة ما يعلق لتتميم الأمر. وهذا الحديث نص في كون ذلك من الشرك. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الحديث الثاني من الحديث الأول، فإن هذا التركيب وفي رواية يستعمل بين قطعتين من حديث ترجع إحداهما إلى الأخرى، يستعمل بين قطعتين من الحديث ترجع إحداهما إلى الأخرى، كقولنا في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ولا تستعمل بين حديثين مستقلين. أشار إليه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده حلقة من في يده خيط من الحمى، الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية مصدقة للحال، في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية مصدقة للحال، أنه قرأ قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن ذلك الرجل كان على حاله متلبسا بالشرك لما علق خيطا لدفع الحمى عنه. نعم.
بسم الله عليه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,438,000 بمدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6,200,000. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان حكم التوحيد وأنه واجب، بيان حكم التوحيد وأنه واجب. والمراد به توحيد الإلهية والعبادة، فغيره تابع له. والمراد به توحيد الإلهية والعبادة وغيره تابع له. والترجمة في عرف أهل العلم ما يجعل عنوانا يدل على مضمون ما بعده، ما يجعل عنوانا يدل على مضمون ما بعده. سميت ترجمة لأنها تترجم عنه أي تعبر عنه، سميت ترجمة لأنها تترجم عنه أي تعبر عنه وتفسره. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالآية خبر عن حكمة الله في خلق الجن والإنس أنه عبادته، والعبادة هي التوحيد، والعبادة هي التوحيد، فكونهم مخلوقين لها يدل على أنهم مأمورون بها، فكونهم مخلوقين لها يدل على أنهم مأمورون بها، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله أي وحدوه، فهو أمر بتوحيد الله والأمر للإجابة، أي وحدوه، فهو أمر بتوحيد الله والأمر للإيجاب. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر باجتناب الطاغوت لا يتحقق إلا بتوحيد الله، وهو أمر باجتناب الطاغوت لا يتحقق إلا بتوحيد الله، فيكون مأمورا به لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، فيكون مأمورا به لتوقف اجتناب الطاغوت عليه. والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تعبدوا إلا إياه، لما فيه من خبر عن كونه قضاء الله الشرعي، لما فيه من خبر عن كونه قضاء الله الشرعي، فقضى الله شرعا أن نعبده أي نوحده، فقضى الله شرعا أي أن نعبده أي نوحده. والمراد بالقضاء الشرعي الأمر الديني، والمراد بالقضاء الشرعي الأمر الديني، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فيكون التوحيد واجبا لأن الأمر للإيجاب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، وهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، أن الله سبحانه وتعالى حرمه علينا، أن الله سبحانه وتعالى حرمه علينا، وتحريم الشرك يستلزم الأمر بمقابله، وتحريم الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الآية، والحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في كون النهي عن الشرك المستلزم الأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، في كون النهي عن الشرك المستلزم للأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية اسم لما يعظم شرعا أو عرفا، والوصية اسم لما يعظم شرعا أو عرفا. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه في الصحيحين. فتقدم أن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به مروي البخاري ومسلم، كقولهم أخرجاه أو ولهما أو وفيهما أو وعندهما وأشباه هذا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه، والحق موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، والحق موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، أي إذا وقع في خطاب الشرع ذكر كلمة الحق فالمراد به كون المذكور مأمورا به، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
قوله رحمه الله: الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. تقدم أن الطاغوت يقع في الشرع وله معنيان، أحدهما معنى خاص وهو الشيطان، والآخر معنى عام. وأحسن ما قيل في حده ما ذكره ابن القيم، أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به المعبود ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والذي ذكره المصنف يرجع إلى المعنى العام، والذي ذكره المصنف يرجع إلى المعنى العام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
قوله رحمه الله: الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقد أخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيته بأشياء ترجع كلها إلى القرآن، وقد أخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيته بأشياء كلها ترجع إلى القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية خاصة، ولكنه أوصى أصحابه في غير حديث بكتاب الله، فأخبر كل واحد منهم بشيء من كتاب الله يناسب الحال التي تكلم فيها بما تكلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الفضل الناشئ منها، أي لا يعرفون الفضل الناشئ منها، فهم يعرفون توحيد الله فهو أصل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خفي عنهم الجزاء المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه أن الله لا يعذب من عبده. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعيات، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعيات دون المسائل الكونيات القدرية، دون المسائل الكونيات القدريات. فلو سئل أحد ما حكم صلاة الوتر فقال لعدم علمه بحكمها الله ورسوله أعلم، كان جوابه صحيحا. وإذا سئل بعد هذا الحر متى يطلع سهيل، يعني نجم سهيل، فقال الله ورسوله أعلم، فقوله إيش؟ فقوله لا يجوز، محرم لاختصاص علم الحوادث الكونية بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. وتقدم أن أصل الفضل هو الزيادة، فالمراد بفضله محاسنه التي زاد بها على غيره، فالمراد بفضله محاسنه التي زاد بها على غيره. وقوله في الترجمة وما تحتمل معنيين، أحدهما أنها اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، فتقدير الكلام فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أنها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، فتقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد تحصيل الأمن والاهتداء به في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد تحصيل الأمن والاهتداء به في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه من؟ ما الجواب؟ كيف عرفت؟ من التثنية. من التثنية رواه البخاري ومسلم لقوله في آخره: أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كان من صلاح عمله أو فساده، أي على أي حال كان من عمله من صلاحه أو فساده، فيدخل الجنة ما دام موحدا، فيدخل الجنة ما دام موحدا. فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان. أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال بأن يعظم توحيدهم فيدخل الجنة مباشرة، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يحصل لهم ما يحصل من نقص التوحيد بمواقعة السيئات، بأن يحصل لهم ما يحصل من نقص التوحيد بمواقعة السيئات، فيدخلون النار ثم يخرجون منها، فلا يبقيهم توحيدهم في النار أبدا، فلا يبقيهم توحيدهم في النار أبدا. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار، فمن فضل التوحيد تحريمه أهله على النار، تحريمه أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان. أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، فيعظم توحيد أحدهم فيمنعه توحيده من دخول النار أبدا، والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، فيحصل لمن يحصل له من الموحدين نقص فيدخل النار ثم يخرجه توحيده منها، ثم يخرجه توحيده منها، فيحرم عليه توحيده الخلود في النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا. الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه وإسناده ضعيف. والجملة التي منه في فضل التوحيد حسنة بمجموع طرقها، والجملة التي في فضل التوحيد حسنة بمجموع طرقها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يثقل في ميزان العبد، فمن فضل التوحيد أنه يثقل في ميزان العبد، فيرجح بأعماله السيئة، فيرجح بأعماله السيئة، أي تغلب كفة الحسنات التي فيها التوحيد كفة السيئات. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. تقدم معنا في أي كتاب؟ في الأربعين النووية. أي حديث؟ الحديث الثاني والأربعون، وهو آخر أحاديثها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب مغفرة الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب مغفرة الذنوب. وتقدم أن القراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فلو قدر أن العبد أتى الله بملء الأرض ذنوبا ولقيه وهو موحد لا يشرك بالله شيئا لغفر الله عز وجل له ذنوبه لأجل توحيده.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المراد قولها مع اعتقاد معناها والعمل به، أن المراد قولها مع عدم اعتقاد، مع أن المراد قولها مع اعتقاد معناها والعمل به، لا مجرد التلفظ به، لا مجرد التلفظ بها. فالمغرورون الذين يزعمون أن مجرد القول كاف لا تنفعهم هذه الكلمة، فالذي يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ويقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، ويقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله، لا تنفعه هذه الكلمة.
السابعة قال المصنف رحمه الله السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، أي أنها تثقل بها فترفعها، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، لأنه يكتفي بقولها باللسان دون اعتقاد المعنى والعمل بمقتضاها.
قال المصنف رحمه الله العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي اختصاصه بكونه وجد بكلمة كن، أي اختصاصه بكونه وجد بكلمة كن، فليس هو الكلمة، فليس هو الكلمة، وإنما وجد بالكلمة، وإنما وجد بالكلمة. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وإذا ارتفع الحساب ارتفع العذاب من باب أولى، ارتفع العذاب من باب أولى. فمن فضل التوحيد إذا حققه العبد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فمن فضل التوحيد أنه إذا حققه العبد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من جملة ما يندرج في الباب السابق، من جملة ما يندرج في الباب السابق، وأفرد لأهميته وجلالته، وأفرد لأهميته وجلالته. وتحقيق التوحيد رسوخه وثبوته، وتحقيق التوحيد رسوخه وثبوته، ويكون ذلك بسلامة العبد مما ينافي التوحيد، ويكون ذلك بسلامة العبد مما ينافي التوحيد. وجماعه ثلاثة أمور: أولها السلامة من الشرك، أولها السلامة من الشرك، والثاني السلامة من البدعة، والثاني السلامة من البدعة، والثالث السلامة من المعصية، السلامة من المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص منه، والمعصية تقدح فيه وتنقص منه. وإذا وقع من العبد معصية أمر أن يتوب منها مبادرا إلى ذلك ليحفظ توحيده، فإذا تراخى عن ذلك نقص من توحيده بقدر ما وقع من ذنبه. نعم.
صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أين دلالته على مقصود الترجمة؟ نعم، إيش؟ ماذا تفيد؟ ولم يكن من المشركين، ماذا تفيد؟ تفيد إيش؟ كمال التوحيد بتحقيقه. موافقين ولا غير موافقين؟ موافق ولا غير موافق؟ إيش؟ وين هذه؟ من وين في الآية؟ ها؟ إيش تدل ذي حنيفا ولم يكن مشركين؟ على ماذا تدل حنيفا ولم يكن مشركين؟ مال عن الشرك عن التوحيد، والصحيح أقبل على التوحيد مائلا عن الشرك. طيب، ما كمل الاستدلال؟ الباب وش اسمه؟ باب من حقق التوحيد إيش؟ دخل الجنة بغير حساب. طيب الحين وفقناك الكلام اللي قلته، حقق التوحيد، وين دخل الجنة بغير حساب؟ ها؟ وش الآية الأخرى؟ وهذا من الأمثلة التي نقول أن بعض الشراح يغرد خارج السلب. الشيخ الآن الترجمة إيش؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني لابد أن تطلب هذين المعنيين معا. فدلالة هذه الآية على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الدال على تحقيقه عليه الصلاة والسلام التوحيد، الدال على تحقيقه عليه الصلاة والسلام التوحيد. والآخر في قوله بعدها: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في قوله بعدها: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. وأعظم فوز الخلق في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأعظم فوز الخلق في الآخرة دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. صار واضح الحين؟ هذه طريقة فهم كتاب التوحيد، أن تشتغل بهذا حتى تفهم التوحيد. أما الاشتغال تفسر الآية كاملة: إن إبراهيم، يجب إن إبراهيم إبراهيم، والقراءة الأخرى إبراهام، والكلام على اللفظ هذا إبراهيم هل هو عربي أم سرياني، ثم الكلام عن أوصاف إبراهيم الأربع المذكورة في الآية واحدا واحدا، يبدأ في كان أمة ومعاني الأمة في القرآن الكريم، ثم قانتا معاني القنوت والحديث الوارد فيه ذلك، كل قنوت في القرآن فهو طاعة، إلى أن يفسر الآية كامل على هذا النحو، ثم لا يصل إلى مقصود المصنف في أنه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك العلم سهل صعب، أما سهولته فلقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. والدين يعني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس صعبا في أصله، لكنه يكون صعبا لمن لم يعرف طريقه. الذي لا يعرف طريق العلم يصعب عليه، ولذلك يعرض عنه، وإذا أخذ منه شيئا لا ينبل فيه. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في صفات مدح بها المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في صفات مدح بها المؤمنين، فنفى عنهم الشرك لتحقيقهم التوحيد، فنفى عنهم الشرك لتحقيقهم التوحيد. ثم قال سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسبق في الخيرات يدرك به السبق في المآلات، والسبق في الخيرات يدرك به السبق في المآلات. وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد، وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد، وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف في الجزاء، وهو مطابق لما ترجم به المصنف في الجزاء. وذكر تحقيقهم التوحيد في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فهم موصوفون بهذه الصفات الأربع الدالة على تحقيقهم التوحيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع تلك الخصال هو التوكل.
قوله رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، لا ترك فعلها. فمن رقى أو كوى غيره لم يقدح ذلك في تحقيقه التوحيد، وكذلك من رقي بلا طلب منه فإنه لا يقدح في توحيده. نعم.
السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، الحمى اسم لسم كل ما يلدغ أو يلسع، اسم لسم كل ما يلدغ أو يلسع، أي أنه أذن في الرقية من لدغة الثعبان والعقرب وما كان في معناهما. نعم.
السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون، فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي في الكلام. ومعاريض الكلام هو إطلاق الكلام ذي الوجوه، إطلاق الكلام ذي الوجوه، يريد به المتكلم شيئا ويفهم السامع شيئا آخر، يريد به المتكلم شيئا ويذهب ويفهم السامع منه شيئا آخر، كقول عامر بن فهيرة رضي الله عنه لما لقيه بعض المشركين في طريق الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف عامرا، فقال من هذا الرجل الذي معك؟ فقال هاد يهديني، هاد يهديني. فالسامع ماذا يتوهم؟ أن الدليل، أنه دليل يدله الطريق، وهو أراد أنه يهديه إلى أمر الله سبحانه وتعالى.
الثانية والعشرون، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة، مقصود الترجمة الأمر بالخوف من الشرك، الأمر بالخوف من الشرك تحذيرا منه وتبعيدا للنفوس عنه، تحذيرا منه وتبعيدا للنفوس عنه، لأن الشرك شر الشر، لأن الشرك شر الشر، وكل ذنب على مغفرة، على رجاء مغفرة إلا الشرك كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجب الخوف منه. والدليل الثاني قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في دعائه بقوله واجنبني، أي باعد بيني وبين عبادة الأصنام، أي باعد بيني وبين عبادة الأصنام التي هي من الشرك. والدعاء بالمجانبة يدل على شدة الخوف منه، فإن الإنسان إذا خاف شيئا دعا الله أن يجنبه إياه، فإن الإنسان إذا خاف شيئا دعا الله أن يجنبه إياه. والآخر كون الداعي بهذا من هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كون الداعي بهذا وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي بلغ في تحقيق التوحيد أعظم مقام، الذي بلغ في تحقيق التوحيد أعظم مقام. فإذا كان إبراهيم المحقق للتوحيد يخاف على نفسه وبنيه الشرك فغيره أولى أن يخاف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن أبي حاتم وغيره. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم، ثم عينه فقال: الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف في أنه يخاف الشرك ويحذر منه. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام، جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام. وإذا كان الخوف يشتد مع الشرك الأصغر فأولى أن يكون أشد مع الشرك الأكبر، فأولى أن يكون أشد مع الشرك الأكبر. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، دخل النار، وما يدخل به العبد النار يجب عليه أن يخافه، وما يدخل به العبد النار يجب عليه أن يخافه. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك من أسباب دخول النار، بل هو أعظمها، وهذا يوجب الخوف منه، لأن العبد شرعا وطبعا يطلب النجاة من النار، لأن العبد شرعا وطبعا يطلب النجاة من النار، فيجب عليه أن يخاف الشرك. نعم.
بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة وجوب الدعوة إلى التوحيد، وجوب الدعوة إلى التوحيد. وذكر التوحيد في الترجمة بكلمته وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر التوحيد في الترجمة بكلمته وهي شهادة أن لا إله إلا الله.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد، والعبد مأمور بسلوك سبيله، والعبد مأمور بسلوك سبيله، والأمر للإيجاب، فيجب الدعوة إلى توحيد الله. والآخر في قوله على بصيرة، والآخر في قوله على بصيرة، فإن الدعوة لا تكون موصوفة بالبصيرة إلا إذا اشتملت على الدعوة إلى التوحيد، فإن الدعوة لا تكون على بصيرة إلا إذا اشتملت على الدعوة إلى التوحيد، فتوقف البصيرة في الدعوة، فكون الدعوة على بصيرة متوقف على وجود التوحيد فيها، فيجب أن تكون دعوة العبد مشتملة على دعاء الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عند البخاري: إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فحقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فحقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فأمره بأن يدعوهم إلى توحيد الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. وأعظم ما يجب من حقه هو توحيده، وأعظم ما يجب من حقه هو توحيده، بل تقدم أن حق الله هو التوحيد تعظيما له، بل تقدم أن حق الله هو التعظيم في حديث معاذ في الباب الأول هو التوحيد تعظيما له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من دينهم، أي إذا لم يتبرأ من دينهم فإنه يصير مشركا مثلهم، فإنه يصير مشركا مثلهم. نعم.
الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله: لأعطين الراية، إلى آخره، عالم من أعلام النبوة. العشرون: تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون: فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفتيا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، لأنه مقصود المصنف في الأصل، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشية كتاب التوحيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يطلبون من العمل ما يتقربون به إلى الله، أي يطلبون من العمل ما يتقربون به إلى الله. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد، وهي جعل العبد عمله لله، وهي جعل العبد عمله لله. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فيها والتي بعدها: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإنه تبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى مثبتا العبادة له، فإنه تبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى مثبتا العبادة له. وهذه هي حقيقة التوحيد، أنه إفراد الله بالعبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فحقيقة التوحيد التي أمروا بها اتخاذ معبود واحد، فحقيقة التوحيد التي أمروا بها اتخاذ معبود واحد. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يجعلون الحب عبادة له وحده، لأنهم يجعلون الحب عبادة له وحده. أما المشركون فيحبونه ويحبون معه غيره عبادة، وأما المشركون فإنهم يحبونه ويحبون معه غيره عبادة. فحقيقة التوحيد التي مدحوا بها في هذه الآية من سورة البقرة أنهم يفردون الله بعبادتهم، ومن جملتها محبته سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي، طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا يعتقد فيه معناها ويعمل بمقتضاها، أي قولا يعتقد فيه معناها ويعمل بمقتضاها. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا يستقيم توحيد العبد إلا بكفره بغير الله، فلا يستقيم توحيد العبد إلا بكفره بغير الله، فإنه لا يكون موحدا له إلا إذا نفى عبادة غيره، فإنه لا يكون موحدا له إلا إذا نفى عبادة غيره، فإنه إذا أثبت العبادة لله وأثبتها لغيره صار مشركا، وهو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير، وأن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
وقع في كلام المصنف هنا قوله فيه مسائل، ثم اقتصر على واحدة فقال الأولى، ولم يذكر ثانية ولا ثالثة مما يجبه الجمع في قوله فيه مسائل، فما وجهه؟ نعم. أحسنت. واتفق منه ذلك لأمرين، أحدهما أنها مسألة واحدة تقع موقع جمع لعظمتها، أنها مسألة واحدة تقع موضع جمع لعظمتها، وهي أطول مسألة ذكرها المصنف في كتاب التوحيد. والآخر أنه ذكر واحدة وترك باقي المسائل لاستنباط المتعلم، أنه ذكر واحدة وترك ترك مسائل الاستنباط المتعلم.
بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك، ولبس الخيط والحلقة يكون عادة لرفع البلاء أو دفعه، والفرق بينهما أن الرفع بعد النزول والدفع قبل النزول، أن الرفع بعد النزول والدفع قبل النزول. وما ذكره المترجم وما ذكره المصنف هو باعتبار العادة الجارية أن من يلبسها يلبسها لرفع البلاء أو دفعه، فمثله من يلبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لجلب الخير وزيادته، لجلب الخير وزيادته. فصار لبس الحلقة والخيط وما في معناهما له باعثان، له باعثان: أحدهما دفع البلاء أو رفعه، دفع البلاء أو رفعه، والآخر تحصيل الخير أو تكثيره، تحصيل الخير أو تكثيره. وهما يشتركان في حكمهما أنه من الشرك، وهو من الشرك الأصغر لما فيه من التعلق بسبب غير شرعي ولا قدري، لما فيه من التعلق بسبب غير شرعي ولا قدري. فالعبد أذن له باتخاذ الأسباب إذا تحقق نفعها، أذن له باتخاذ الأسباب إذا تحقق نفعها، ويعلم نفع السبب إما بطريق الشرع وإما بطريق القدر، إما بطريق الشرع وإما بطريق القدر. فمثلا عرفنا بطريق الشرع أن القرآن من أسباب مداواة المرضى، وعرفنا بطريق الشرع أن الصدقة من أسباب زيادة المال، وعرفنا بطريق القدر أن استعمال الحبوب المعروفة بالبنادول من أسباب سكون صداع الرأس، وعرفنا بطريق القدر أن من لزم التؤدة في معاملة الخلق حصل ما يريده ولو طال الزمن. فهذه أسباب عرف نفعها بطريق الشرع أو بطريق القدر، وتارة يجتمع في السبب طريق الشرع والقدر معا، فإذا اتخذ سبب لم يثبت كونه كذلك فهو من الشرك الأصغر، فإذا استعمل سبب لم يعلم أنه كذلك فهو من الشرك الأصغر، كالذي يعلق حلقة أو خيطا لدفع البلاء أو رفعه أو جلب الخير أو تكثيره، فهذا لم يعرف لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر حصول ذلك دفعا أو جلبا، فيكون من الشرك الأصغر. واضح هذه القاعدة في الأسباب؟ واضح ولا غير واضح؟ واضحة؟ طيب الآن يعلقون يعلقون سوار معدني، الذين يعلقون سوار معدني يقولون لتفريغ الشحنات الكهربائية وسكون الأعصاب ونحوها، ما حكم ذلك؟ إبراهيم ها؟ لماذا؟ وكيف عرفنا أنه ليس سببا؟ أحسنت، هو من الشرك الأصغر لأنه لم يثبت كونه كذلك لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر، فبطريق القدر لم يثبت من الجهات المعتمدة عالميا في الطب أن هذا السوار له تأثير، بل ثبت بضد ذلك أن هذا السوار من بيع الوهم، وأنه شيء افترته بعض الشركات الصينية وانتشر في العالم حتى وصل إلينا، فاستعماله لا يجوز، وهو من جنس المذكور في الترجمة. والشر يتطور كالخير، فيتجدد للناس الآن من أحوال الشر في الشرك ما لم يكن من ذي قبل، فالناس كانوا يعرفون الحلقة والخيط يعلقونها، الآن تطور هذه الأسورة وغيرها هي من جنس ما تجدد للناس في صور الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة، كإبطال تعلق المشركين بأصنامهم أنها تنفعهم، فلما أبطلها الله سبحانه وتعالى علم أن كل ما لم يثبت كونه سببا فهو باطل، كبطلان الانتفاع بالأصنام. والدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الحديث رواه أحمد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما نفيه تحقيقا، والآخر نفيه تهديدا. أحدهما نفيه تحقيقا، والآخر نفيه تهديدا. فالأول يختص بالمشرك الواقع في الشرك الأكبر الخارج من الإسلام، يختص بالمشرك الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، والثاني يقع لمن دونه ممن يتلبس بالشرك الأصغر، يقع لمن دونه لمن يتلبس بالشرك الأصغر. وكلاهما مما يحتمله الحديث، وكلاهما مما يحتمله الحديث. فإذا كان لابس الحلقة والخيط يعتقد أنها سبب، يكون الحديث للتهديد، يكون الحديث للتهديد، فهو واقع في الشرك الأصغر ولم يخرج من الإسلام. وإن كان يعتقد أنها بنفسها تؤثر في الدفع والجلب فهذا خارج من الإسلام، فهذا خارج من الإسلام، لأنه اعتقد فيها الاستقلال بالتأثير. والمراد من الحديث هو الأول، والمراد من الحديث هو الأول من كونه تهديدا، هو أنه يراد به التهديد. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة، الحديث، رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم على من علق هذه التعاليق بقوله: فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، وهو دعاء عليه بألا يبلغ مقصوده، يدل على حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عقبة بن عامر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، والتميمة ما يعلق لتتميم الأمر، والتميمة ما يعلق لتتميم الأمر. وهذا الحديث نص في كون ذلك من الشرك. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الحديث الثاني من الحديث الأول، فإن هذا التركيب وفي رواية يستعمل بين قطعتين من حديث ترجع إحداهما إلى الأخرى، يستعمل بين قطعتين من الحديث ترجع إحداهما إلى الأخرى، كقولنا في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ولا تستعمل بين حديثين مستقلين، أشار إليه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده حلقة من في يده خيط من الحمى. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية مصدقة للحال، في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية مصدقة للحال، أنه قرأ قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن ذلك الرجل كان على حاله متلبسا بالشرك لما علق خيطا لدفع الحمى عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيد إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.